بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في أسماء الله جل وعلا التي ثبتت بها السنة وكان مر معنا أمس اسمان من أسماء الله سبحانه، اسمه جل وعلا الشافي واسمه سبحانه وتعالى الجميل. ومن أسماء الله عز وجل التي وردت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله جل وعلا القابض واسمه الباسط، فهذان اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، القابض الباسط سماه بهما نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. قد جاء هذان الاسمان في حديث أنس الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، أن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ارتفعت الأسعار، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، أي لو جعلت للسلع سعرا معينا لا يزيد على ذلك السعر ولا ينقص عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله عز وجل بالقابض الباسط، إن الله هو الخالق القابض الباسط. فالقابض والباسط اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة أن الله جل وعلا يقبض ويبسط في مواضع كثيرة من القرآن. والقبض في اللغة معناه الأخذ، وهو خلاف البسط، فكل قبض يطلق عليه أخذ، أو كل أخذ يسمى قبضا، فأخذ الروح قبض لها، قبضت الروح أي أخذت، وقبض الأمانة أي أخذها، وقبض الشيء أي أخذه. فالقبض في اللغة بمعنى الأخذ، وخلاف البسط. وأما البسط في اللغة فهو دال على معنى السعة، أرض منبسطة أي واسعة، وهكذا له استعمالات عدة كما ذكر هذا الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفردات القرآن، أن بسط الكف يستعمل في القرآن لعدة معاني. قال: وتارة يستعمل للطلب، بسط كفه أي طلب بها شيئا، كقوله تعالى: كباسط كفيه إلى الماء. وتارة يستعمل البسط أيضا للأخذ، قال الله والملائكة باسطوا أيديهم، وتارة يطلق ويستعمل في الصولة والضرب، قال الله تعالى ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وتارة يستعمل في البذل والإعطاء، بل يداه مبسوطتان، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهذان الاسمان من أسماء الله سبحانه، فمعنى القابض معناه في حق الله عز وجل أي الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد، يقبض الرزق أي يمسكه ولا يوسع عليهم فيه، على من يشاء من عباده على ما تقتضي حكمته. وهو أيضا الذي يقبض الأرواح عند الممات، يقبضها ويأخذها من أجسادها. والباسط معناه خلاف معنى القابض، أي الذي يبسط الرزق لعباده جل وعلا ويوسع عليهم برحمته، وهكذا يبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة. فهذان الاسمان القابض الباسط، القابض يرجع إلى الأمرين والباسط إلى الأمرين، قبض الرزق أي تضييقه على من يشاء، وهكذا قبض الأرواح. والباسط أي باسط الفضل والسعة والرزق، وهكذا باسط الأرواح في الأجساد في الحياة. فهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يبسط الله له في رزقه ويوسع له فيه ويعطيه أكثر من غيره، ومنهم من يقبض الله جل وعلا عنه ويضيق عليه، وكل ذلك على وفق مصلحة عظيمة جرت بها حكمته سبحانه وتعالى. فإن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو استغنى لفسد، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر لفسد. وقد جاء حديث بهذا الكلام وهو حديث ضعيف، إلا أنها حكمة وكلام تدل عليه الأدلة، كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن رأى الإنسان من نفسه غنى حمله ذلك الغنى على الطغيان، فجرت حكمة الله جل وعلا أن ينزل على العباد بقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذا بسط عليهم رزق بغوا، قال ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. أي هذا ظن الإنسان، أن من وسع عليه في الرزق أن الله يكرمه، ومن ضيق عليه في الرزق أن الله أهانه، وهذا ظن خاطئ، نظرية قاصرة. ولذا قال الله بعدها كلا، أي ليس الأمر كذلك. فالقابض والباسط اسمان من أسماء الله، القابض الذي يضيق على من يشاء، وهكذا القابض الذي يقبض الأرواح إذا حل أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجل روح من أرواح قبضها الله جل وعلا إليه. والباسط هو الذي يبسط الرزق ويوسعه على من يشاء من عباده لحكمة يعلمها سبحانه. وهكذا الذي يبسط الأرواح في الأجساد في الحياة يبقيها فيها ويجعلها تستمر فيها حتى يبقى ذلك الجسد حيا. وهذان الاسمان من أسماء الله عز وجل فيهما صفتان لله، وهما صفة القبض والبسط. فالقبض والبسط من صفاته جل وعلا الفعلية التي يفعلها متى شاء. يستفيد المؤمن من معرفة هذين الاسمين أنه يستسلم لقضاء الله وقدره ولا يعترض على ذلك، إذا كان يعلم أن الله هو القابض وأن الله هو الباسط وأن قبضه وبسطه كله لحكمة عظيمة، فالعبد ينشرح صدره لذلك ويرضى به ويسلم. لا كما يفعل بعض الزنادقة، فإن بعض الزنادقة وهو ابن الراوندي وكان من أذكياء العالم ولكنه تزندق، ما رضي بأن الله هو القابض الباسط، كان فقيرا فاعترض على حكمة الله، كيف أنه عالم وفقير وناس من الجهال ويكونون أثرياء، حتى قال كم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، قالوا إنه يريد نفسه، واعترف أنه بعد أن كان عالما نحريرا صار زنديقا. اعترض على أمر الله وقدره، فالمؤمن لا يعترض على ذلك، بل لعل الله علم صلاحه بحاله الذي جعله عليه. فإن غالبا غنى الإنسان يحمله على الطغيان وعلى البغي والعياذ بالله، وإذا افتقر ربما سكن وتواضع وأقبل على شأنه. وقد اختار الله جل وعلا لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام حالة قلة ذات اليد من العيش. فالشاهد من هذا أن الله هو القابض وهو الباسط، وأن قبضه وبسطه سبحانه لحكمة قد لا يدركها العباد، وهو جل وعلا يعلمها. فإذا علم العبد أن الله جل وعلا هو القابض وهو الباسط رضي بقبض الله وبسطه. هكذا يستفيد المؤمن من ذلك إذا علم أن الله جل وعلا هو القابض وأن الله سبحانه وتعالى هو الباسط، فيرد نعمة الله جل وعلا إلى الله، لأنه يعلم أن هذا الرزق إن كان بسطه الله عليه فهو فضل من الله ومنه من الله، لا كما فعل بعض الطغاة كقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. وهكذا لبسط رزق العبد ولبسط حياته أسباب، ولقبض ذلك عنه أسباب شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، اتفق عليه عن أنس، من أحب أن يبسط له في رزقه يوسع له في رزقه وينسى له في أثره يمد في عمره فليصل رحمه. فصلة الرحم لها تأثير في بسط الرزق وطول العمر. وفي حديث ثوبان في سنن أبي داود وحسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالذنوب من أسباب ضيق الأرزاق، فإذا أذنب العبد ذنبا كان سببا في ضيق رزقه وحرمانه من رزق الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله هو القابض الباسط وقبضه وبسطه لحكم عظيمة، كذلك هو سبحانه نصب لذلك أسبابا وجعل لذلك أسبابا شرعية يتعاطاها العبد. هذان اسمان من أسماء الله القابض الباسط ثبتا في حديث أنس رضي الله عنه. أيضا من أسماء الله عز وجل التي صحت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه جل وعلا المنان، فالمنان من أسماء الله. وأما الحنان فجاء في حديث وهو ضعيف، قرن الحنان والمنان في حديث ضعيف، ولكن المنان ثبت بأدلة كثيرة. جاء في حديث أنس في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فهذا الحديث فيه إثبات المنان اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. والمن والمنان مأخوذ من المن، والمن في لغة العرب معنى الإحسان والإنعام، وهو أيضا الإعطاء لغير مقابل، يعطي ولا يرجو منه مقابل، من عليه. ولذا جاء في الحديث: الكمأة من المن. والمن هو كل شيء يؤخذ بدون كلفة وبدون بذل جهد، يسمى من. واسمه جل وعلا المنان من المن، ومعناه في حق الله سبحانه وتعالى معنى المنان أي كثير العطاء، ويعطي العباد ولا يطلب منهم مقابلا أو بدلا. فالله جل وعلا هو المنان على العباد. جاء عن الحليمي شيخ الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه المنهاج أنه قال: معنى المنان أي عظيم المواهب، أي الذي أعطى العطايا ووهب الهبات العظيمة. قال: فإنه أعطى الحياة والعقل والنطق، وصور فأحسن الصور، وأنعم فأجزل، وأسنى النعم، وأكثر العطايا والمنح، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمنان صيغة مبالغة على وزن فعال، كثير المن جل وعلا وكثير العطاء، وكل ما مع العباد فهو من من الله جل وعلا عليهم ومن عطائه لهم. وأعظم ما من الله عليهم به نعمة الدين ونعمة الإسلام، إي والله إنها أعظم نعمة. كم من أناس ملايين يعيشون في ظلمات الكفر والشرك، وأما المسلم فاختاره الله فجعله بين أبوي المسلمين، وجعله في بلد مسلم بين أناس مسلمين يتربى على الإسلام وينشأ على شعائره العظام، فهذه منة عظيمة من الله جل وعلا، بل هي أعظم المنن. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال الله سبحانه: وإذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل، أي على الكفر، فمن الله عليكم فتبينوا. من الله عليكم بهذا الدين وبهذه النعمة العظيمة. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين. ما هي هذه المنة العظيمة؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فأعظم منة هي منة الله جل وعلا على العباد بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام. وهكذا من منه سبحانه كل عطاء، فأعطى العباد السمع، وأعطى العباد البصر، وأعطاهم النطق، وأعطاهم الجوارح، أعطاهم العلم، أعطاهم الفقه. من على العباد بنعم لا تحصى ولا تعد. كم لله جل وعلا على عبده من نعم، كلها من من الله، ولا يملك الإنسان لها جلبا، لو حبس الطعام في بطنه ما استطاع أن يخرجه، ولو منع منه ما استطاع أن يجلبه ويأكله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. سوغ جعله سائغا في الأمعاء وفي الفم، منن من الله جل وعلا هذه. وهكذا جاء في حديث آخر أنه كان إذا فرغ من طعامه عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. من علينا فهدانا. فالعبد يلاحظ منة الله جل وعلا عليه. فالمنان في حق الله سبحانه أي كثير العطاء، عظيم المواهب، واسع الإحسان على العبد، الذي وهب له أعظم المواهب وأعطاه أجل العطايا ومن عليه بصنوف المنن فضلا وجودا وكرما منه سبحانه، لا يملك العبد في ذلك تقديما ولا تأخيرا ولا جلبا ولا دفعا. من هذا الاسم تؤخذ صفة لله جل وعلا، وهي صفة المن والمنة. فالمن والمنة من صفاته جل وعلا التي دل عليها اسمه المنان. ويستفيد المؤمن من معرفة هذا الاسم أولا أن يقوم بواجب الشكر لله سبحانه، فإنه إذا عرف منة الله عليه وشهد منة الله عليه حمله ذلك على القيام بشكرها وأداء حقها. ومتى قام العباد بشكر نعمة الله ثبتت، ومتى لم يشكروا نعمة الله ذهبت. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذا قال الحسن فيما جاء عنه، قال: كان السلف يسمون الشكر باسمين، يسمونه الجالب ويسمونه الحافظ. قال: فأما تسميته بالجالب فلأنه يجلب النعم المفقودة، وأما تسميته بالحافظ فلأنه يحفظ النعم الموجودة. فإذا شاهد العبد منة الله عليه حمله ذلك على الشكر، وإذا قام بالشكر حفظت عليه النعمة وجلب له ما كان مفقودا عنده، فصار في نعمة الله في خير وسعادة. ومتى لم يشهد منة الله عليه أو لم يقم بشكرها نزعت عنه المنة والنعمة، وقل نعمة نزعت عن قوم فعادت إليهم. قليل هذا، إذا نزعت النعمة وتعود هذا قليل جدا، وإلا فإن نعمة الله إذا نزعت عن العبد ولم يقم بشكرها قل أن ترجع إليه. فعلى هذا أذكر نفسي وأذكر من يسمع بنعم الله جل وعلا علينا، من كان صحيحا استغل الصحة، من كان عنده فراغ يستغل الفراغ، من كان في أمن يستغل الأمن. نخشى والله أن تسلب عنا هذه النعم ونبدل بأضدادها، فكم من الأوقات تصرف وتنفق في غير طاعة الله، وفي غير تحصيل العلم الشرعي، وفي غير الحرص على ما ينفع الإسلام والمسلمين. ويخشى على من من الله جل وعلا عليه بمنن ولم يقم بشكرها أن يسلبها الله جل وعلا عنه. ولذا جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى العبد أن يعرف منة الله عليه ويشهد نعم الله جل وعلا وفضله عليه ويقوم بشكرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين له ومن القائمين بنعمه والعارفين والمحافظين عليها، إنه على كل شيء قدير. ونكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.